بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب نكاح الكفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الباب في أنكحة الكفار، أي حكم أنكحتهم إذا ترافعوا إلى المسلمين، أو إذا طرأ إسلام أحدهما أو كليهما، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم كالمجوس والوثنيين والمرتدين. كذلك في الباب أحكام ما يطرأ على المسلم من ردة، حكم نكاحه ونكاح زوجته إذا طرت الردة عليهما أو على أحدهما. قال رحمه الله: باب نكاح الكفار، أي في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بأنكحة الكفار. وهذا من كمال هذه الشريعة التي حفظت الحقوق للمسلمين ولغيرهم، وضبطت معاملاتهم وضبطت معاملاتهم وأنكحتهم وغيرهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها.
حكمه كنكاح المسلمين، فتتعلق به أحكام النكاح الصحيح، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أن أنكحة الكفار يحكم بصحتها. وقال بعض أهل العلم هي في حكم الفاسد، لأنها لا تخلو من فقد شرط من شروط الصحة. ودليل الجمهور أن الله عز وجل أضاف النساء إلى بعض الكفار، كما في قوله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب. وقال عز وجل: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. والإضافة تقتضي الزوجية الصحيحة. إذا علم هذا فيتفرع على هذه الجملة في قوله حكمه كنكاح المسلمين، يتفرع عليه مسائل. الأولى قال في الصحة، فحكمها عندنا أنها أنكحة صحيحة، والصحيح هو الذي يعتد به وترتب عليه أحكام النكاح، كوجوب الطلاق، وجوب النفقة عليه، ووجوب القسم لو عدت، ووقوع الطلاق لو طلق، ووقوع الظهار لو ظاهر، ويلزم بالكفارة إن عاد وتحاكم إلينا، ووقوع وصحة الإيلاء، فإن القاضي المسلم يحبسه بعد تمام 4 أشهر، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإلا يلزم به بالطلاق. كذلك مما يتفرع على صحة أنكحتهم وجوب المهر لامرأته عليه، والنفقة والقسم والإحصان، يعني حصول الإحصان بأنكحتهم، بمعنى أنه لو زنى بعد نكاح في الكفر فإن حده الرجم. هذا معنى الإحصان، بشرط أن يطأها وهما حران مكلفان. كذلك يقع طلاقه عليها كما تقدم، ولو نكحها بعد من طلقها 3 حلت لزوجها الأول، ولزوم ما يلزم من الشروط والفسوخ لو رفعت دعوى عليه بعيب العنة فإنه يمهل لمدة سنة كأنكحة المسلمين، أو رفعت عليه دعوى الإعسار بالنفقة الواجبة، كذلك التوارث حكم أنكحتهم كأنكحة المسلمين، يتوارثون على الخلاف الذي تقدم معنا في كتاب الفرائض، هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى. كذلك مما يتفرع عليه لو طلقها في حال الكفر طلقة ثم أسلم فإنه يسلم على ما بقي معه من الطلاق، يبقى له طلقتان. هذا كله مفرع على ما تقدم من صحة أنكحتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا.
يحرم على الكفار من النساء من تحرم علينا، سواء بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو جمع، لأنهم على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، ويأثمون على ترك الفروع كما يأثمون على ترك التوحيد. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فكل هذه المخالفات سلكتهم في سقر وعذبوا بسببها. هذا على الراجح من قول أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقرون على فاسده، أي فاسد النكاح، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم.
ويقرون على الأنكحة الفاسدة والنكاح الفاسد الذي تخلف فيه شرط من شروط الصحة، كأن يتزوجها وهو في حال الكفر بلا ولي أو بلا شهود أو بغير رضا، فهذا نكاح فاسد يقرون عليه عند أكثر أهل العلم خلاف لما روي عن مالك رحمه الله. لكن يقرون على الفاسد بشرطين: الشرط الأول أن يعتقدوا صحته في شريعتهم، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا أولا. والشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، لا يسألون، لا يستفتون القاضي المسلم ولا يتحاكمون إليه، فيقرون على أنكحتهم الفاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقب في أنكحة الكفار وعاملهم معاملة الأنكحة الصحيحة. أما لو كانوا لا يعتقدون صحة أنكحتهم هم في شريعتهم فإنهم لا يقرون عليه، لا يقرون عليه، لأنهم لا يعتقدون صحته، ولا نعتقد أيضا كذلك صحته في دين الإسلام. قال بخلاف
ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه، لأنه ليس من دينهم
ولا من ديننا، كأن يتزوج نصراني أخته والعياذ بالله، فهذا ليس في شريعته بخلاف المجوس، فيفرق بينهما، وإن كان بعد الدخول تستحق عليه المهر، كما لا يقرون على ما يحرم في شريعتهم، لا يقرون على الزنا ولا على السرقة. نعم.
سن الله إليكم. قال: ولم يرتفعوا إلينا.
هذا الشرط الثاني، يقرون على الفاسد بشرط ألا يترافعوا إلينا، وأما إن ترافعوا إلينا وجب الحكم فيهم بحكم الله، قال عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، بالشريعة، بالعدل. لماذا يقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شريعتهم ولم يترافعوا إلينا؟ قال
لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.
رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووجه الشاهد منه في قوله رحمه الله:
قال: ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم.
فهذا في شريعته. وأما لو لم يكن في شريعتهم كأن يقع هذا من نصراني أو من يهودي فإنه لا يقر عليه في دولة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا.
نعم، حتى تستقيم في ذهن طالب العلم هذه المسألة ستأتي. أنكحة الكفار على ضربين: الضرب الأول ألا يترافعوا إلينا، فكما تقدم يقرون ولا نتعرض لهم ولو كان محرما في ديننا ولو كان فاسدا عندنا، إلا في حالتين: أن يسلم أو يسلم أحدهما فسيأتي بيانه، والحالة الثانية ألا يعتقدهم صحته في دينهم. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني أن يترافعوا إلينا. إذا ترافعوا إلينا، وهذا الذي بدأه رحمه الله هنا في قوله: فإن أتونا، يعني أتوا يطلبون الحكم بينهم في الأنكحة، في الأنكحة خاصة. فإن أتونا فلهم ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يأتون قبل العقد، فإذا أتوا إلى القاضي قبل العقد يريدون أن يعقدوا نكاحا وجب على القاضي المسلم أن يعقد النكاح وفق شريعته. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدنا على حكمنا لا على شريعته. فيشترط العاقد الولي والشهود والرضا، شروط والشهود شروط النكاح الأربعة التي تقدمت. هذا إذا أتونا قبل عقد. إذا أتونا بعد العقد ولا مانع عندنا من استدامة نكاحهم فإنهم يقرون عليه ولا يفرق بين الزوجين، هذه الحالة الثانية. حالة ثالثة: يأتون بعد العقد وقد وجد فيه ما يمنع الاستدامة، كأن يأتي بعد العقد وقد عقد على ذات محرم منه، أو عقد على معتدة، فهنا القاضي المسلم يفرق بينهم. هذه أحوال ثلاثة ستأتي في كلام المصنف. بدأ بالحالة الأولى بقوله: فإن أتونا قبل عقده لا بعده عقدناه على حكمنا. ما معنى على حكمنا؟
قال: بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل. قال تعالى:
وشاهدي عدل،
وشاهدي عدل،
وشاهدي عدل منا. ما عندك؟ منا لا منهم، لأن الله عز وجل يقول: واستشهدوا واستشهدوا وأشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. ونحكم فيهم الشريعة في العقد الذي يريدون عقده. وهذا الذي مثلا يطبق في هذه الدولة المباركة عزها الله مثلا. لو جاء معاهدون أو مستأمنون إلى القاضي فإنه يحكم يطبق فيهم حكم الشريعة عندما يريد أن يعقد الزوج على زوجته، سواء كان يهوديين أو نصرانيين أو من الوثنيين، لآية المائدة. نعم.
قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط.
القسط هو العدل وهو حكم الإسلام. نعم.
قال: وإن أتونا بعده، أي بعد العقد فيما بينهم.
هذه الحالة الثانية: أتوا بعد أن عقدوا، أو أسلم الزوجان على نكاح سابق في حال الكفر، فهنا لا نبحث فيه، وقد أسلم كثير من الصحابة ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنكحتهم. ما قال: نجدد أنكحتكم كلما أسلم صحابي، قال: نجدد زواجك مع زوجتك. أقر الزوج مع زوجته، مع أن عقودهم تمت في أو عقود أكثرهم تمت في الجاهلية، خاصة كبار الصحابة رضي الله عنهم. قال: أو أسلم الزوجان على
نكاح لم نعترض لكيفية
لم نتعرض
لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أولي أو غير ذلك.
هذا بلا خلاف بين المسلمين كما قال الموفق. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلم معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن هناك مانع. كما قلنا إذا أسلم أو ترافع إلينا هناك مانع يمنع من بقاء النكاح، كأن يتزوج ما لا يحل له حتى في شريعته، كأن ينكح أخته مثلا أو من نسب أو رضاع، أو يتزوج زوجة منكوحة أبيه أو ربيبته، فإن ترافع إلينا في هذه الحالة فإن نحكم فيه الشريعة. وأما إذا لم يكن هناك مانع في شريعتنا من الابتداء نكاح هذا فالاستدامة من باب أولى. نعم.
قال: وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن، أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام، كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت، أو كان وقع العقد بلا صيغة أولي أو شهود، أقر على نكاحهما.
نعم، يقرون على نكاحهما بلا خلاف. المرأة مباحة وقت الترافع لا وقت العقد. قال: كعقد في عدة فرغت، عقد عليها وهي معتدة، نكاح المعتدة محرم عندنا، لكن عقد عليها ومعتدة وخرجت من عدتها ثم أسلم أو ترافع إلينا، العدة فرغت فيقر على هذا النكاح. لكن لو عقد عليها في العدة وأسلم وهي لازالت في العدة فإنه يمنع من وطئها حتى تنقض العدة كحكم الإسلام. فإن دخل بها بعد في نكاحها في العدة هذا فلا يفرق، لا ينفسخ النكاح على التقديرين. قال: كعقد في عدة فرغت، أو على أخت زوجة ماتت، عقد على أخت زوجته وزوجته ماتت، التحريم هنا تحريم جمع بين الأختين، والأخت ماتت، الأولى ماتت، فيقر على هذه. وهذه التي ماتت ماتت قبل الترافع، لكن لو ترافع وهي وأختها حية فإنه يختار واحدة منهما. أو وقع العقد بينهما، أخبر القاضي أنهم عقدوا بلا صيغة، والصيغة ركن، أو بلا ولي أو شهود، والولي والشهود شاهد شرط صحة. إذا عقد على هذه الصفات التي هي فاسدة في حكم الإسلام يقرون على نكاحهما. لماذا؟ قال لأن
ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته.
والاستدامة أقوى من الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الاستدامة، ولذلك يجوز للمحرم أن يستدين نكاحه، لكن لا يبتدي نكاحا جديدا، ويستديم الطيب لكن لا يبتدي الطيب حال الإحرام. نعم.
قال رحمه الله:
الحالة الثالثة الآن.
وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام، كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها، أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، فرق بينهما.
فرق بينهما القاضي، لأنه لا يجوز ابتداء نكاحها على هذا الوجه لمانع من نسب أو رضاع أو مصاهرة، فحين الترافع ترافع إلينا وقد تزوج أخته أو عمته أو خالته أو أخته من الرضاع. ولذا فرق عمر الفاروق رضي الله عنه، أمر بالتفريق بين كل ذي رحم من المجوس أو نكح معتدة ولم تفرغ عدتها بعد، لم تفرغ عدتها من غيره ولو كان غيره كافرا، أو كانت حبلى من الزنا وتزوجها، فيفرق القاضي بينهما حتى تضع حملها ثم يعقد لهما إذا أراد، أو تزوج امرأة أو بقي ينكح امرأته وقد طلقها ثلاثا أو عاد وتزوجها، طلق امرأته ثلاثا وبانت منه ثم عقد عليها من جديد وهي لم تنكح زوجا غيره، يفرق بينهما وتنكح زوجا آخر نكاح رغبة، فإن طلقها فلها أن ترجع الأول. وقد كتب بهذا كما في البخاري عمر رضي الله عنه لأمرائه أن يفرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. لماذا يفرق بينهما؟ قال
لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته.
نعم، ما لا يجوز ابتداء لا يجوز استدامته في هذا الباب نعم.
قال وإن وطئ حربي حربية فأسلما أو ترافعا إلينا وقد عقداه نكاحا أقرا.
اعتقداه من الاعتقاد. أين؟ عند كذا
وقد اعتقداه.
أيوة.
قال وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه.
هنا يطأها بلا عقد، وهذا يقع إلى اليوم في بعض دول الكفر. نكاح الصداقة، يبدأ يطأها بالصداقة وبعد أن يولد لهم إذا قرروا أن يعقدوا عقدا عقدوا لما قد يترتب على عقد المصالح، فهذا يوجد. فإن اعتقداه نكاحا أقر، مفهومه إذا لم يعتقد هذا نكاحا في شريعتهم فإنهم لا يقرون على هذا النكاح. قال وإن وطئ حربي وكذا الذمي بلا عقد حربية فأسلم، وطئها قهرا أو عن مطاوعة منها وبدأ يعاشرها، وهذا في القديم وفي الحديث كما أشار إليه القرآن في قوله عز وجل ولا متخذات أخدان، تتخذ خدنا لها يعاشرها معاشرة الأزواج وليس بينهما عقد. فإن اعتقد صحة هذا ويقرون عليه ولا يبحث فيه. قال لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم، كما أن لا نسألهم هل هناك ولي أو شهود أو غير ذلك من الشروط. وإذا لم يكونوا يعتقدون صحة هذا عندهم فما الحكم؟
قال وإن لا يعتقداه نكاحا فسخ أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره.
لأنه زنا والعياذ بالله. والتفريق هنا على وجه في المذهب. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن لا يقر مطلق لعدم وجود العقد سواء اعتقد أو لم يعتقد، فإن السفاح محرم في كل ملة ولو اعتقد صحته، فلا يقران عليه. وإذا أرادها تعتد ثم تعتد من وطئه المحرم ثم يعقد له القاضي المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومتى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب.
نعم، هذه من ما يتفرع على أنكحة الكفار وعلى الحكم بصحتها. هذا يحصل في القضاء الإسلامي، يترافع كافر وكافرة إلى المحكمة تطالبه بالمهر، والقاضي قد يعلم منهما أو من غيرهما أن نكاحهما فاسد، عقد بلا ولي وبلا، فهل يحكم لها بالمهر أو لا لأنه فاسد؟ قال نعم يحكم لها، لكن بشرط أن يكون المهر صحيحا. ما معنى المهر الصحيح؟ المهر مهران وسيأتي في الصدر، مهر صحيح ومهر فاسد. المهر الفاسد هو المحرم، أن يصدقها خمرا أو خنزيرا أو مخدرات، هذا مهر فاسد لا تأخذه لو عقد عليها به، يكون لها مهر مثل. ومتى كان المهر صحيحا أخذته بلا نزاع وحكم لها به لأنه وجب بالعقد، وإن كان فاسدا.
قال وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير.
فحالتان، الحالة الأولى أن تكون قد قبضته، عقد لها بخمر على خمر أو خنزير وأخذته وأكلت الخنزير ومضت فاستقر المهر، وليس لها أن تطالب بمهر صحيح وقد قبضت ذاك على ما مضى. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي في المستقبل من الربا، فأمر بترك ما بقي دون ما مضى، ولأن إبطال المقبوض يشق مع تطاول الزمان، قد تكون قبضت قبل سنين، فإبطاله والاستئناف المهر الصحيح من جديد يشق مع هذا. وأيضا حتى لا ينفر الكفار من الإسلام، لو علموا أنه إذا أسلم ستطالب زوجته بمهرها صحيح فإن هذا قد ينفرهم من الدين، ومتى كان مهر صحيحا أخذ الطير وقبضته استقر. هذا إذا حصل دخول، إن طلق قبل الدخول رجع بنصف مهر المثل. لو طلق قبل الدخول وقد أمهرها مهرا فاسدا، أمهرها خنزيرا وطلق قبل الدخول، لا تستحق إذا وقعت الفرقة قبل الدخول إلا نصف المسمى، والمسمى فاسد، فيرجع بنصف مهر مثلها عليها. قال وقبضته استقر. نعم.
قال وقبضته استقر فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك.
نعم. الحالة الثالثة إذا لم تقبضه ولم يحصل هناك فرض. قال وإن لم تقبضه.
قال وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل، لأن الخمر
وتستحق مهر المثل بعد الدخول، أو نصف مهر المثل إن كان قبل الدخول. لماذا؟
قال لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل.
فيبطل، وهذا مذهب الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله قال ليس لها إلا ما سمي لها، لأنها رضيته بعقد نصححه جميعا. هذا إذا كان الخمر أو الخنزير معين، وأما إذا كان غير معينين فلها قيمة، لها قيمة المسمى، وهذا يؤثر في القضاء، هل لها مهر المثل أو لها قيمة المسمى الفاسد. مهر مثلها مهر أخواتها 10,000، وقد سمى لها خنزيرا قيمته 1,000، فهل لها مهر مثلها 10,000 أو لها قيمة الخنزير؟ هذا الخلاف مؤثر بين الأئمة رحمه الله في هذه المسألة، والقاضي يجتهد بما أراه الله عز وجل. نعم. هذا إذا لم تقبضه. إن قبضت جزءا منه، قال
وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل.
نعم. الحالة الرابعة أن يكون عقد عليها ولم يسمي لها مهر، تكون مفوضة، سيأتي إن شاء الله في باب الصدق. فتارة يعقد عليها ويسمى المهر، وتارة يعقد عليها ولم يسمى. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، طلقها قبل أن يفرض لها شيئا، فإذا لم يسمي لها مهر، لم يسمى لها مهر، فرض لها مهر مثل كالمسلمة. نعم. لماذا؟ لأن الصداق شرط في لزوم النكاح.
قال لخلو النكاح من التسمية،
ولا يخلو النكاح من التسمية، ولئلا تصير كالموهوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين.
نعم. هذا الفصل في حكم ما لو أسلم الزوجان أو سبق أحدهما بالإسلام، أو أسلم وتحته أكثر من 4، أو أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها، هذا الذي يريد بيانه هنا، وهو متصل بالأحكام المتعلقة بأنكحة الكفار. قال وإن أسلم الزوجان، حتى تستقيم لك العبارات التي ستأتي لأنها قد تعصف بالذهن، أعطيك هذه المقدمة. إذا أسلم إسلام الزوجين له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسلم معا، ينطق بالشهادتين معا، فهذان على نكاحهم، على نكاحهم. وقال بعض أهل العلم لو أسلم في مجلس واحد أيضا ذكره في الإنصاف فهم على نكاحهم. فإسلامهما معا في زمن واحد هذا قد يندر وقوعه، وإسلامهما في مجلس هذا يكثر وقوعه. شروع الثاني في الإسلام بعد فراغ الأول هذا يقع. فبعض الفقهاء يجعل الحكم واحدا في الصور الثلاث، سواء أسلم في مجلس أو أسلم معا لا إشكال، لكن هذا قد يندر وقوعه. لكن لو أسلم في المجلس أو شرع الآخر قبل فراغ الثاني من الشهادتين أو اتصل إسلام هذا بهذا فهما على نكاحهم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تسلم الزوجة أولا. الصورة الثالثة أن يسلم الزوج أولا. وفي الحكم اختلاف، في الحكم اختلاف. فنتكلم عن الصورة الأولى، إذا أسلمت الزوجة أولا فهناك حالتان. إذا أسلمت الزوجة أولا فهناك حالتان. الحالة الأولى أن تسلم قبل أن يدخل بها. إذا أسلمت وهو لم يدخل بها بعد فينفسخ النكاح ولا مهر لها. لماذا؟ لأنه لا يحل لكافر من أي أنواع الكفار كان أن ينكح مسلمة بإجماع المسلمين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وهي قد أسلمت قبله، فينفسخ النكاح ما دام أن إسلامها وقع قبل الدخول. الحالة الثانية أن يقع إسلامها بعد دخوله بها، فهنا يوقف الأمر إلى أن تنقضي عدتها. فإن انقضت عدتها فإن أسلم قبل أن تنقضي العدة فهما على نكاحهما. إن أسلم الزوج لحقها في الإسلام فهما على النكاح، دام النكاح. إذا خرجت العدة وهو لم يسلم فإنه يفسخ، يفسخ النكاح، لأنه كما تقدم لا يحل لمؤمنة أن تكون تحت كافر البتة. طيب إذا فسخ النكاح فقد استحقت المهر، إن كان ما سلمها المهر قبل فلها مهرها لأنه دخل بها، وكذلك على المذهب سيأتي في الخلوة. كذلك تستحق عليه نفقة العدة، النفقة مدة العدة واجب عليه. هذا إذا أسلمت المرأة. فقلنا حالتان، أن تسلم قبل الدخول فينفسخ نكاحها من الكافر، وإن أسلم يعقد عليها من جديد بعقد جديد ومهر جديد. الحالة الثانية أن يكون إسلامها بعد الدخول فينظر، إن أسلم لحقها في الإسلام قبل أن تنقضي عدتها، ما هي عدتها؟ 3 أطهار على الصحيح في العدة ستاتي، أو بوضع حمل، أو 3 أشهر على الخلاف في العدد. الصورة الثالثة أن يسلم الزوج أولا. إذا أسلم الزوج أولا فالأحوال تكون 3 ليست حالة، للاختلاف في الأحكام التي ستأتي بين إسلام الزوج والزوجة. الحالة الأولى أن تكون الزوجة كتابية، أسلم زوجها وهي أبت، وهي يهودية أو نصرانية، فما حكم النكاح؟ على حال يدوم النكاح، لأن المسلم أن يبتدي نكاح الكتابية فاستدامته من باب أولى، هذا لا إشكال. الصورة الثانية أن تكون مشركة وأسلم قبل أن يدخل بها، هي مشركة وهو مسلم، والمشركة محرمة على المسلم، ولم يدخل بعد بها فينفسخ النكاح كما قيل في المرأة، ينفسخ النكاح. إذا انفسخ النكاح هل لها شيء؟ لها نصف المهر لحصول الفرقة من جهته، هو الذي تسبب في الفرقة، كما لو أنه هو الذي طلق. الصورة الثالثة أن تكون مشركة ويسلم هو بعد أن دخل بها، فالحكم هنا كالحكم المتقدم، ينتظر بها إلى تمام العدة، فإن أسلمت دام النكاح، إذا لم تسلم حكمنا بحصول الفرقة من إسلام الزوج لا من انقضاء العدة، من إسلام الزوج، فليس لها نفقة في 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 مدة العدة، لكن لها المهر لها المار لحصول الدخول. وفي بعض الجزئيات خلاف سننبه عليه إن شاء الله في كلام المصنف، لكن إذا أردت أن تستقيم لك ما سيأتي اضبط التقسيم الذي مضى. نعم.
قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو أسلم زوج كتابية.
أعد من بداية الفصل: وإن أسلم الزوجان معا. هذه الحالة الأولى، أسلم معا قبل الدخول أو بعد الدخول، فالحكم واحد. قال: بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة فعل نكاحهما. دفعة واحدة، ذكرنا الخلاف أن بعض العلماء أضاف ما لو أسلم في مجلس واحد أو شرع الآخر في الإسلام قبل فراغ الأول فعل نكاحهما. هذا نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع عليه، لكن بشرط ألا يكون هناك مانع، يعني كأن تكون محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة كما تقدم، فلا. لماذا هما عليه نكاحهما؟ قال لأنه
لم يوجد منهما اختلاف دين
يمنع من استدامة النكاح. نعم.
قال: أو أسلم زوج كتابية كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما.
لماذا؟
لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية.
هذا بلا خلاف عند من يجوز نكاح الكتابية، ونكاح الكتابية فيه خلاف عن بعض السلف رضي الله عن الصحابة منهم ورحم من جاء بعدهم ممن كان يرى المنع منهم. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل الدخول انفسخ النكاح.
أسلمت كتابية تحت كافر، كتابي أو غير كتابي، ينفسخ النكاح. هذا إذا كان قبل الدخول. لماذا؟
لأن المسلمة لا تحل لكافر،
فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا نقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه. قال: انفسخ النكاح، يعني لا يكون هذا الفسخ طلاقا، ما قال يطلقها، ينفسخ، لا يكون طلاقا. فلو أسلم الآخر وأعادها فهي معه على ثلاث تطليقات، الفسخ هذا لا يحسب عليه. حتى نعرف دقة الفقهاء في التعبير عن الحكم، هنا قال انفسخ النكاح. طيب انظر ماذا سيقول في الحديث التي بعدها.
قال وأسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح.
قال بطل، قبل الدخول يبطل، نحكم بطلان. إذا أسلم أحد الزوجين بقيد أن يكون غير كتابيين حتى يخرج الصورة التي تقدمت، فإن كان إسلام أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، سواء كان الذي أسلم هو الزوج أو الزوجة. هذا ذكرناه ترى في التقسيم الذي تقدم، ستجد هذه الصورة فيه، يبطل النكاح. هذا على الراجح من قول أهل العلم ولو كان قبل الدخول. الحنفية رحمه الله يقولون الإسلام نعمة فلا يكون نقمة عليها إذا أسلم زوجها فيفرق بينهم، لكن لا يقران حتى عندهم على النكاح لاختلاف الدين. عندهم قالوا إذا أسلم يعرض الإسلام ثلاثا، فإن أسلم في هذه الثلاث فهما على النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول أو بعده. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار.
هذا إذا أسلمت هي، وهذا بالإجماع كما تقدم. أيوة.
وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
هذا إذا أسلم هو. نعم.
قال: فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها.
هذا تفريع على ما تقدم. إذا كانت هي السابقة فالفرقة جاءت من جهتها، إسلامها هو الذي سبب الفرقة، فلا مهر لها، كما لو ارتدت فالفرقة جاءت من جهتها. وفي الإنصاف وجه أن لها نصف المهر، لها نصف المهر، قال وهو أولى، وهو مذهب الحنفية. لماذا؟ لأن الذي تسبب في التفريق هو عدم إسلامه، هي أسلمت، لكن ما حكمنا بعد بالفرقة إلا بعد أن أبى أن يدخل في الإسلام قبل أن تدخل من عدة. فهناك خلاف في النظر الفقهي بينهم، من الذي تسبب في الفرقة؟ هل هو الذي أسلم أولا أو الذي امتنع آخرا أن يسلم على الأول؟ فإذا قيل بالثاني قيل لها نصف المهر إذا وقعت الفرقة هذه بسبب اختلاف الدين قبل الدخول. نعم. وإن سبقها،
قال وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه، أي نصف المهر،
كما لو طلقها. وعن أحمد رحمه الله أنه لا شيء لها هنا، هذا يخالف أيضا الذي تقدم، لها نصفه أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله، لأنه هو الذي أسلم. إذا قلنا الممتنع عن اللحوق بالآخر في الإسلام هو الذي تسبب في الفرقة، قلنا لها لا شيء لها. نعم. في هذه الصورة قال وكذا،
قال وكذا إن أسلم وادعت سبقه، أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه،
فتحلف أنه سبقها وتأخذ نصف المهر، لأن الأصل ثبوت المهر، عندنا عقد تم، والمهر بعد ثبوت العقد الأصل ثبوت المهر، فالمهر ثبت في ذمته بالعقد، هذا هو الأصل، اليقين لا يزال بالشك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن أسلم أحدهما، أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة.
هذا انتهى مما قبل الدخول، الآن حصل إسلام أحدهما بعد الدخول، سواء وقع إسلام الزوج أولا أو إسلام الزوجة ثانيا، فيوقف الأمر، أمر التفريق، على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر فهما على نكاحهما، إن أبى حكمنا بالفرقة لا بانقضاء العدة وإنما من إسلام الأول. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يمكن أن يرصد في ثلاثة أقوال. القول الذي ذكره هو قول جماهير أهل العلم، بل قال ابن عبد البر هو قول عامة العلماء إلا شيء روي عن النخعي، شذ فيه عن جماعة العلماء فاعتبر قوله شذوذا، زعم رحمه الله أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة، وسيأتي أن هذا القول تبناه بعد النخعي أئمة، منهم شيخ الإسلام وابن القيم ونصروه، وصار كقوله في الطلاق الثلاث، أحيوا هذا القول، ولعله يتراجح. القول الثاني يقابل هذا القول لابن حزم، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، أن النكاح ينفسخ بمجرد أن تسلم هي أو يسلمهم، يعني تتعجل الفرقة. إذا أسلمت تعجلت الفرقة، أو أسلم هو وهي غير كتابية تعجلت الفرقة منذ الإسلام، لا ينتظر إلى تمام العدة. لماذا؟ قالوا لأن جميع أسباب الفسخ كاللعان والرضاع يكون الفسخ من حين وجود السبب، وهنا وجد سبب الفرقة وهو اختلاف الدين، فيفرق بينهما. وقد قال عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ما قال تبقى إلى أن تنقضي عدة، ولا تمسكوا إن أسلم هو، وقال لهن حل لهم إذا أسلمت هي قبل. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وكأن الشيخ محمد في الشرح رحمه الله الممتع يميل إلى هذا، إلى أن النكاح كقول النخعي لا ينفسخ النكاح إن رضيت المرأة أن تنتظر، أو رضي هو أن ينتظرها أو يستعيدها بعد أن إذا أسلمت. لكن إن كانت هي المسلمة وأرادت أن تتزوج غيره فلا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة، لا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة. أرادت أن تصبر فلتصبر. يقول مقيم رحمه الله لا يعرف اعتبار العدة، يعني ذكرها الجماهير في شيء من الأحاديث، فلا أثر لها في بقاء النكاح، وإنما أثر العدة يكون في منع نكاح الغير، لا ينكحها غيرها وهي لزأت في عدة. وأما أنقضت عدتها وهي تريد أن تتربص وتنتظر لعله أن يسلم ولو بعد سنين فإن لها ذلك. ما دليل الجماهير على أن الأمر يوقف على انقضاء العدة؟
قال رحمه الله: لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح.
هذا رواه مالك في الموطأ، وهو من المنقطع كما ترون، عن ابن شهاب قال كان بين، لكن ابن عبد البر رحمه الله يقول شهرته أقوى من إسناده، هذا شيء مشهور. فناجية بنت الوليد وهي أخت خالد هي زوجة صفوان، وكان بينهما شهر، والعادة أن الشهر لا تنقضي فيه العدة. وأما بعد انقضاء العدة فلا وجه لا يمكن أن تبقى تتربص إسلامه وقد فرق الإسلام بينهما، قال لا هن حل لهم. هو باعث مذهبهم، مذهب الجماهير هي النصوص القرآنية، لكن استأنسوا بهذه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبقى نكاحه، نكاح صفوان وناجية، لأن إسلامه كان قبل أن تخرج من عدتها. نعم. كذلك أم حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما، هو هرب إلى اليمن بعد الفتح خاف، فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام وأمنته، قالت لو قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يغفر دمك، فأسلم وبايع وبقي على نكاح إمامه. قالوا هذه المدة التي وقع فيها هذه المراسلة والإسلام يعني لا تخرج عن العدة غالبا. قال ابن شبرمة: نعم.
وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما.
إن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما، هذا كما قلنا هو مذهب الجماهير. الرأي الذي نحى إليه شيخ الإسلام القيم استدلوا فيه بقصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بين إسلامها وبين إسلامه 18 سنة، فإنها أسلمت في أول البعثة، وهو رضي الله عنه وأرضاه ما أسلم إلا بعد الحديبية، يعني قريب من 18 سنة، وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء. ويبعد أن يكون عقد عليه، لأنه ما نقل أنه عقد عليه عقدا جديدا، فرق الإسلام بينهما ثم عقد عليها، ما نقل هذا، وهذا أقرب والله أعلم. قال: فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما، فإن أسلم بعد العدة. وعلى القول الثاني أنه لو أسلم وهي بعد العدة وهي لم تتزوج بعد عدتها من غيره فإنها ترجع إليه، والذي ذكره هو قول الجمهور. والثاني والثاني أنه النكاح موقوف في العدة إن أسلم فيه، وإلا حكم بالفرقة من إسلام الأول. ابن القيم رحمه الله يقول: لا نعلم أن أحدا جدد عقده بعد إسلامه، وكثير منهم استتبعوا أنكحتهم الأولى، والله أعلم. والجواب عن قصة زينب فيه عسر، إلا إن ثبت أنه عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعقد، لكن لما أخذ بعد بدر، وجاء لما أخذت عير قريش التي معه، وطلب الأمان من زينب وقال لها، أدرك هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنته في المسجد، قال أطعميه وأسقيه ولا يصيبك، نهاها أن يقربها. فهذا قد يدل على أنه وهي كذلك لا زالت تستحضر بقاء الزوجية، وإلا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن أسلم
يعني الآخر، لو وطئها في العدة، يعني على ما ذكره المصنف وقرره من قول جمهور العلم، أثناء التربص هذا إلى انقضاء العدة يحرم عليها أن تمكنه من نفسه لأنها أسلمت. كذلك لو أسلم هو لا يطأ زوجته في العدة حتى تسلم، فإن خرجت العدة فرق بينهما إذا لم تكن كتابية. لو وطئها في العدة يؤدب ولها بهذا الوطئ المهر، مهر مثلها زائدا على المهر الذي في العقد، لأن هذا وطئ لا يحل له. نعم، هذا مما يفرع على هذه المسألة. طيب، فإن أسلم الآخر فيها. نعم.
قال: فإن أسلم الآخر فيها، أي في العدة، دام النكاح بينهما لما سبق.
خلاف لمن قال تتعجل الفرقة بمجرد الإسلام، وهو مذهب ابن حزم، وهو رواية أيضا في المذهب. نعم، ما لم تكن كتابية، وهو الذي أسلم قبل. نعم.
قال: وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه
لاختلاف الدين بعد انقضاء العدة. وذكرنا مذهب الحنفية أن الإسلام لا يكون نقمة عليهما، بل يحكم بالفسخ بعد إبائه، يعني يعرض على الآخر الإسلام، فإن أبى فرق بينهم. نعم.
قال: بان فسخه، أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول،
منذ انقضاء العدة يحكم بانفساخه من إسلام الأول، وعلى هذا فما بعد إسلام الأول لا نفقه. نعم.
منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم.
أيوة، إن أسلمت هي قبله ولم يسلم فلها نفقة العدة، يعني كالزوجة الرجعية لها النفقة في أثناء العدة.
قال رحمه الله: وإن كفر، أي ارتد، أو ارتد أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة.
كما لو أسلم أحدهما، ففي الردة أيضا، الردة لو ارتد حرمت عليه، أو ارتدت لو ارتد هو تحرم عليه المسلمة، ولو ارتدت هي يحرم على المسلم أن يطأ المرتدة كالمشرك. ولو ارتد معا واتفق على أن يبقى عليه ولم يترافع إلينا، أبقيناهم على نكاحهم، يبقيان على نكاحهم. لو ارتد أحدهما بعد الدخول، قبل الدخول ينفسخ النكاح، لكن بعد الدخول يوقف الأمر عن انقضاء العدة ويمنع من وطئها. فإن تاب أو تاب الذي ارتد فهما على النكاح. قال:
قال: فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما.
ويرتبط الأمر بالعدة. شيخ الإسلام هنا كهو هناك قال: لا، إذا أرادت أن تنتظر لعل الله أن يهديه ولو بعد انقضاء العدة، لكن لا تتزوج، لا تتزوج. وإذا عاد تاب إلى الله عز وجل فلها أن تعود إليه. لو أرادت أن تتزوج فإنها لا تتزوج إلا بعد أن تنقضي عدتها. نعم.
قال: وإلا تبينا فسخه منذ ارتد.
اختلاف الدين، متى يحكم بفسخه؟ من وقت الردة. ويسقط المهر بردتها هي، لأن الفرقة جاءت من قبلها، ويسقط بردتهما. إذا ارتد جميعا سقط المهر، ويتنصف المهر بردتهم. إذا كان هو الذي ارتد وهي بقيت على الإسلام فلها نصف مهرها، هذا إذا كانت ردته قبل الدخول، بعد الدخول لها المهر كاملا. نعم. وتستحق النفقة أيضا. نعم.
قال: وإن ارتد أو أحدهما قبله، أي قبل الدخول، بطل النكاح لاختلاف الدين.
نعم.
قال ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كن كتابيات، اختار منهن أربعا إن كان مكلفا.
إن كان مكلفا أسلم وتحته أكثر من أربع، إن كان فيهن مشركات فعلى ما تقدم، إن أسلمت قبل انقضاء العدة فهي على نكاحها معه ثم يؤمر بالاختيار، إن أبت الإسلام وانقضت عدتها فإنها تحرم عليه ويختار من المسلمات، يختار أربعا من المسلمات فله الاختيار. الحنفية قالوا لا يختار، إن عقد عليهن على الخمس أو على العشر في عقد واحد بطل نكاحهم، وإن عقد عليهن متسلسلات فينكح الأربع الأوليات، لأن ما زاد على الجائز باطل. وهذا فيه أحاديث يعني وردت عن بعض الصحابة أنه أسلم على أكثر من أربع، منهم قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان، فقال صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا، رواه أبو داود. وأسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا كما عند الترمذي وعند مالك أيضا مرسل. هذا الاختيار يكون منه إن كان مكلفا عاقلا، إن كان عاقلا أو مميزا، لا صغير ولا مجنون. إن كان صغيرا أو مجنونا فإنه يوقف الأمر الاختيار حتى يكلف، حتى يفيق من جنونه أو يبلغ الصغير. وقال بعض أهل العلم: يقوم الوالي مقامه في الاختيار، وهذا ضعيف، لأن الاختيار يكون عن شهوة، ولا يمكن للوالي أن يقوم مقامه في هذا. وشيخ الإسلام يختار هذا، قال: حتى لا يبقى تحته أربع أكثر من أربع وقد أسلم. مما يترتب على هذا ما بين إسلامه إلى أن يختار يجب عليه أن ينفق على الجميع، لأنهن محبوسات بسببه. صفة الاختيار يقول: اخترت فلانة وفلانة، أو فسخت نكاح فلانة وفلانة وفلانة. نعم.
قال: اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، وإلا أوقف الأمر حتى يكلف. قال: وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير.
ولا يختار القاضي عنه، ما يختار، وبهذه الجملة يشير إلى هذا. نعم.
وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة.
نعم، لتحريم الجمع بين أختين، وكذا لو كان تحته امرأة وعمتها أو خالتها، وهذا مذهب الجمهور. عند الحنفية كذلك، إن تزوجهما في عقد بطل النكاح، أو في عقدين بطل الثاني. ودليل هذه المسألة حديث الضحاك بن فيروز الديلمي أن أباه أسلم وتحته أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحداهما، قال اختر إحداهما أو اختر من شئت، هذا عند الخمسة. ولأن المحرم الجمع وأنكحة الكفار صحيحة، فيفرق بينه وبين إحداهما. لو أسلم على أم وبنتها، أسلم على أم وبنتها، يفسد نكاح الأم ويبقى نكاح البنت إذا لم يكن وطئ أمها بعد. وأما إن وطئ الاثنتين فإنها النكاحين يبطلان، والله عز وجل أعلى وأحكم. وكل هذا يدل على كمال هذه الشريعة وإحاطتها بأحوال المكلفين واستعدادها لرفع النزاع فيما بينهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم بهذا المجلس، وأن يذكرنا وإياكم به في المجلس الأعلى، وأن يجعله بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم وأهدينا ومشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا، وأن يرفع به درجاتنا ويكفر به خطيئاتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.